الفضائي أمرا بالغ الأهمية، وأشار سماحته إلى ضرورة الحفاظ على الإرادة والوحدة الوطنيتين، مشددا على أن الإيرانيين سيدخلون المجالين الدبلوماسي والعسكري بكامل قواهم ولن يظهروا كطرف ضعيف في أي مجال. رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على الانتهاكات الأخيرة في سوريا مؤكدا أن هذا الحدث كان متوقعا، وقال عباس عراقجي في مدونة له إن هذا الحدث كان متوقعا تماما والسؤال هو أين ستكون العاصمة التالية، مضيفا أن الكيان الصهيوني الوحشي لا يعرف حدودا ولا يفهم إلا لغة واحدة، ويجب على المنطقة والعالم بما في ذلك المنطقة أن يتحد لوضع حد لهذه العدوانية المجنونة، لافتا إلى أن إيران تدعم سيادة وسلامة الأراضي السورية وستظل دائما إلى جانب الشعب السوري. اعتبر مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني ادعاءات أمريكا ضد إيران بشأن اليمن والبحر الأحمر مزاعم عارية عن الصحة، وفي رسالة وجهها إلى مجلس الأمن شدد إيرواني على التزام طهران بجميع تعهداتها الدولية وقرارات مجلس الأمن، مشيرا إلى دعمها العملية السياسية السلمية والشاملة بقيادة يمنية خالصة. إيرواني عرب عن أسفه لاستغلال واشنطن مجلس الأمن للتغطية على أنشطتها المزعزعة للاستقرار بما فيها تدخلها العسكري في اليمن ودعمها لاعتداءات الكيان الإسرائيلي على دول المنطقة. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 4 عمليات عسكرية استهدفت مواقع إسرائيلية، بينها هجوم على مطار بن غوريون باستخدام صاروخ باليستي من نوع ذو الفقار. وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن 3 من العمليات استهدفت ميناء أم الرشراش وهدفا عسكريا في منطقة النقب ومطار بن غوريون باستخدام 4 طائرات مسيرة. وأكد سريع أن القوات اليمنية مستمرة في أداء واجبها تجاه الشعب الفلسطيني، مشددا على أن العمليات العسكرية لن تتوقف إلا بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ورفع الحصار عنه. أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان بدء انسحاب قوات تابعة لوزارة الدفاع السورية من محافظة السويداء، ويأتي الانسحاب بعد نحو 90 ساعة من الاشتباكات العنيفة التي شهدتها المدينة ومحيطها وتخللتها عمليات إعدام ميداني وانتهاكات واسعة ارتكبتها تلك القوات بحق المدنيين والمقاتلين المحليين. وفي حصيلة غير نهائية وثق المرصد السوري مقتل 360 شخصا وسط معلومة عن وجود عشرات القتلى الآخرين من المدنيين والمسلحين الدروز وعناصر القوات الحكومية. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على سوريا.
الغارات الإسرائيلية التي توعد بها وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس جاءت بعد إعلان انتهاء رسائل التحذير لدمشق، متوعدا بما وصفه بضربات موجعة ضد الإدارة الانتقالية السورية على خلفية الاشتباكات الدامية الأخيرة في محافظة السويداء جنوبي البلاد ذات الغالبية الدرزية. جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد أنه قصف مقر قيادة الأركان وموقعا عسكريا آخر في منطقة القصر الرئاسي بدمشق، إضافة إلى وزارة الدفاع السورية، معلنا استمرار الهجمات خلال الساعات المقبلة استعدادا لأيام من القتال داخل سوريا. وأظهرت مشاهد مصورة لحظة وقوع الغارات وتصاعد أعمدة الدخان الكثيفة من منطقة قاسيون وسط العاصمة، بينما أعلنت وزارة الصحة السورية وقوع عدد من الضحايا المدنيين جراء القصف الإسرائيلي. وفي سياق متصل، شن طيران الاحتلال غارات جديدة على منطقة الكسوة بريف دمشق، إضافة إلى غارات طالت مواقع في محافظة درعا جنوبي البلاد. وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في سوريا إغلاقا مؤقتا للممر الجوي الجنوبي حرصا على السلامة الجوية. من جانبه قال وزير الحرب الإسرائيلي إن وتيرة الضربات ستتصاعد إذا لم تستوعب دمشق الرسالة، مشددا على أن جنوب سوريا سيكون منطقة منزوعة السلاح وأن تل أبيب أبيب لن تتخلى عن الدروز هناك وفق تعبيره. ووفقا لوسائل إعلام عبرية، هاجمت القوات الإسرائيلية خلال الليلة الماضية أكثر من 160 هدفا عسكريا للإدارة الجديدة في سوريا، معظمها في محافظة السويداء، مع استعداد الجيش لنقل فرقتين عسكريتين إضافيتين إلى الجولان السوري المحتل تحسبا لأي تطورات ميدانية.
رفضت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية طلب كيان الاحتلال القاضي بإلغاء مذكرة الاعتقال الصادرة بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، إلى جانب طلبه تعليق التحقيقات المتعلقة بالوضع في فلسطين. وحسب مصادر فلسطينية، فإن المحكمة أوضحت أن الاحتلال تقدم بطلبين منفصلين، أحدهما إلغاء أو سحب أو اعتبار باطلة مذكرة التوقيف، والآخر يهدف إلى تعليق التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام بشأن الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية. وبينت الدائرة أن مبررات حكومة الاحتلال التي استندت إلى عدم اختصاص المحكمة لا تستوفي الشروط القانونية المنصوصة عليها في نظام روما الأساس. اعترف الإعلام العبري بمقتل جندي إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين بجروح خطرة إثر استهداف دبابة بعبوة ناسفة في مدينة غزة، وأقرت المصادر بنقل عدد من الإصابات في صفوف الجيش عبر مروحيات إلى المشافي، مؤكدة وقوع حدثين أمنيين في القطاع. إلى ذلك، أعلنت كتائب القسام استهداف ناقلة جند وجرافتين عسكريتين في حي الشجاعية بمدينة غزة، مشيرة إلى دك تجمع لجنود وآليات الاحتلال في خان يونس جنوبي القطاع بقذائف الهون. وكان جيش الكيان اعترف بإصابة أحد جنوده بجروح خطرة خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية في القطاع. انتهت نشرتنا، من جديد أذكركم بأبرز العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد دخول الإيرانيين المجالين الدبلوماسي والعسكري بكامل قواهم دون ضعف. القوة اليمنية تستهدف بالصواريخ والمسيرات مطار اللد وأم الرشراش والنقب في فلسطين المحتلة. إصابة مدنيين بعدوان إسرائيلي على سوريا، والاحتلال يستهدف القصر الرئاسي ووزارة الدفاع في دمشق. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم مستمعينا الكرام، استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. ثقافة عاشوراء في نهضة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه تقدم لحضراتكم عند 9:13. أما الوصايا الخالدة فتستمعون إليها عند 9:45. من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة تستمعون إلى هذه الحكم عند 9:50، عند 10 تماما، وعلى مدى 10 دقائق. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية. البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي تستمعون إليه عند 10:10 وعلى مدى 50 دقيقة. وبعد هذا البرنامج نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة على مدى 10 دقائق. إعادة للبرنامج السياسي حدث وحوار، تستمعون إلى هذه الإعادة عند 11:10 وعلى مدى 45 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم الكتاب الصوتي. أذان الظهر يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 12:11، وبعد ذلك تستمعون إلى دعاء الفرج. شكرا أحبتي لطيب المتابعة، وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ثقافة عاشوراء
في نهضة الإمام الخميني. ثقافة عاشوراء مدارات في وعي التاريخ وبناء الحاضر.
ثقافة عاشوراء رؤى تأسيسية في ضوء النص الخميني.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. في نصوص النهضة المختلفة وفي مراحلها وأشواطها المتعددة، نلاحظ تركيز الإمام الخميني على قضية الحسين سيد الشهداء ودور المنبر الحسيني وبقية وسائل الإحياء في يقظة الشعوب وتوحيدها والإبقاء على هويتها الإسلامية الأصيلة. كما تكشف نصوص الإمام الراحل عن الأبعاد السياسية والاجتماعية والتنظيمية، بالإضافة إلى الجانب الحركي في مراسم العزاء الحسيني. وعندما نتأمل نصوص الإمام الخميني، فسوف نجد من ناحية أنها ترتبط بأصول إسلامية صادرة بشكل صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة أهل البيت عليهم السلام، وهي تتجه من ناحية ثانية صوب الواقع القائم فيما يكتنز من وقائع وإمكانات للتغيير. وفيما يتعلق بالحقيقة الأولى التي تشير إلى موقع الشعائر الحسينية في التخطيط الإسلامي، نرى الإمام الخميني يقرر في ضوء الثابت الصحيح من الأخبار والروايات أن الإسلام هو الذي أرسى دعائم هذا البناء الشعائري منذ البداية. أما عن الجانب النهضوي والحركي في العزاء الحسيني، فقد وجدنا الإمام الخميني في آخر نص تركه لنا يوصي شعب إيران والشعوب الإسلامية الأخرى بأن تقتدي بنهج الأئمة الأطهار من أهل البيت عبر مجموعة من الشروط، يركز الإمام من بينها على دور وموقع مراسم العزاء بشكل عام ومراسم عزاء سيد الشهداء بشكل خاص، إذ يقول: وكمصداق على ذلك الالتزام ألا يغفل حتى للحظة واحدة عن إقامة شعائر مراسم العزاء للأئمة الأطهار، لا سيما سيد المظلومين ورائد الشهداء أبي عبد الله الحسين صلوات الله الوافرة وصلوات أنبيائه وملائكته والصالحين من عباده على روحه الملحمية العظيمة. ونلحظ الإمام في إطار نصوص الوصية الأخرى يعيد قراءة الواقع المعاصر من خلال معطيات مراسم العزاء الحسيني، وبالتالي يعطي للنصوص الإسلامية المؤكدة على إحياء العزاء الحسيني قيما وأبعادا أخرى في واقع الحياة. وإذا كان من دأب الإمام الراحل بحكم الوعي والموقع وبنية الخطاب أنه يؤكد دوما في المسائل الإسلامية على الجانب النهضوي الذي يرتبط بإبراز البعد التغييري الحركي من المسألة المطروحة، فإنه يفعل الشيء نفسه بالنسبة لطبيعة تعاطيه مع مراسم الإحياء الحسيني، حيث نراه يؤكد في أحاديث مفصلة على الأبعاد التنظيمية والتغييرية والتعبوية التي تنطوي عليها الشعائر وتختزنها مراسم العزاء. فقد سبق للإمام الراحل وأن ركز في تناول هذه الأمور على الجانب المعنوي والتعبدي بوصفه الأساس والقاعدة المنتجة للثمار السياسية والاجتماعية كما فعل مع الحج مثلا. ومن البعد نفسه ينظر سماحته لمراسم العزاء والشعائر الحسينية، فالثمار السياسية والاجتماعية لا تظهر كاملة إلا من خلال الإيمان التعبدي بها والارتكاز إلى الجانب المعنوي الروحي الذي يعتبر القاعدة المنتجة للعطاءات الحركية والنهضوية. أعزائي المستمعين، ثمة مسألة ترتبط بشبهة تثار داخل بعض الأوساط التي ترتبط بثقافة التغريب وقيمها المرجعية أو تلك التي لا تلم بالأبعاد المتنوعة في الشعائر الحسينية ولا تتوفر على رؤية شمولية، فتعود لتصدر في منطقها عن جهل كما تصدر الفئة الأولى في منطقها من تأثر بالغرب وقيمه وأفكاره. هاتان الفئتان تتهم مجتمعاتنا بشدة التركيز على العزاء الحسيني وترمي شعوبنا بالانهزامية وأنها معزولة منطوية على نفسها تحمل عقدها وتنتحب على مصيرها وهي عاجزة عن ممارسة التغيير. وربما هناك من يحاول أن يواجه الشعائر بمنطق الشرعية وهو يصدر من فهم ضيق لمراسم الإحياء الحسيني ولجملة واسعة من الممارسات العبادية الأخرى كما تفعل الوهابية مثلا. لا يقفز الإمام الخميني على أمثال هذه الإثارات، بل يقول في تصوير هذا الفهم الخاطئ: إن مجالس العزاء هذه لم تعط قيمتها الحقيقية في جميع أنحاء العالم، وقد يصفنا المتأثرون بالغرب أننا شعب بكاء لأنهم قد لا يسعهم فهم الثواب الكبير الذي يمنح مقابل الدمعة الواحدة في هذا المجال. إنهم لا يدركون الثواب الكبير الذي يمنح لمجلس العزاء الحسيني، وهم إلى ذلك مستمعنا الكرام يعجزون أيضا عن إدراك الجانب السياسي لهذه المجالس والمتمثل كما يقول الإمام الراحل في توجيه جميع الناس نحو نقطة واحدة وتحشيد جميع الطاقات لأجل هدف إسلامي. ويضيف الإمام في هذا المضمار فيقول: إن الهدف من مجالس العزاء الحسيني ليس البكاء فقط على سيد الشهداء والحصول على الثواب وإن كان الأجر موجودا فعلا، وإنما الهدف المهم هو الجانب السياسي. أيها الإخوة والأخوات، وانطلاقا من البعد الذي يجمع السياسي إلى التعبدي، نرى الإمام يعود إلى الاتجاهات المشككة والجاهلة بمغزى الإحياء الحسيني ليخاطبها بصريح العبارة: إذا ما فهم الملوثون بالثقافة الغربية وأدركوا الدافع لمجالس العزاء هذا والباعث في هذا البكاء ولماذا كل هذا الثواب والأجر عند الله سبحانه، فحينئذ لا يصفوننا بأننا شعب بكاء بل شعب ملحمي. ويتضح من النصوص أن طبيعة المشكلة لدى من يثير الشبهات حول فلسفة العزاء الحسيني تكمن منطقيا وعمليا في العوامل التالية: أولا، أن الفئة المثقفة المتغربة تأبى عليها أصولها الثقافية الغربية أن تهضم جوانب الثواب والأجر المنصوص عليها في الروايات والأحاديث الناظرة لمن يحيي ذكر السبط الشهيد. ثانيا، على أهمية الجانب المعنوي والروحي والأجر المترتب على البكاء والشعائر الحسينية الأخرى، إلا أن المستهدف فيها كما يؤكد الإمام الراحل هو أبعادها السياسية والاجتماعية، وهذه الجوانب تحتاج إلى من يتمثلها ويعبر عنها بالممارسة العملية لتكون المصداق الفعلي لمن يجهل هذه الأبعاد ويفتقد الوعي الكامل بها. وثالثا، طالما بقيت الشعوب والمجتمعات الإسلامية بعيدة عن عطاءات العزاء الحسيني في أبعاده السياسية والاجتماعية، فإن العالم الإسلامي سيبقى يفتقد الصورة التطبيقية للشعائر الحسينية باستثناء بعض البلدان، وهذا ما يقود إلى تراكم الجهل وفقر في وعي فوائد هذه الشعائر، مما يبعث على إثارة المزيد من الأسئلة والشبهات. إن الفئة التي آمنت بالخيار الحسيني واقتنعت به في مقابل الخيار الأموي وسلطته والنمط الذي يعكسه من الإسلام، كانت لقلة عددها وعدتها بحاجة إلى ما يلم شملها ويجمع شتاتها ويضعها في إطار عمل موحد. لقد كان من الصعب مواجهة المد الأموي ومراكز سلطته وأشكال الحكم الأخرى التي امتدت باسم الإسلام من دون اعتماد الخيار الحسيني. وإذا كان الحسين قد سقط شهيدا في كربلاء مع أهل بيته وأصحابه، فقد كان من الضروري أن يستمر النهج الحسيني. وهنا يأتي دور الشعائر الحسينية وما أتاحته من أدوات ووسائل، إذ لها الأثر الكبير في شد أنصار الحسين والمشايعين لنهجه وتكتيلهم في إطار تنظيم اجتماعي عضوي. إن من يقرأ التاريخ ويطوف بين صفحاته يلمس حرص السلطات الأموية والعباسية على منع مراسم العزاء الحسيني في تعبيراتها المختلفة، وهذا الثابت التاريخي يكفي لوحده في إبراز القيم السياسية والاجتماعية للعزاء الحسيني. وإلا لو كان أمر العزاء محصورا في وعي حكام الجور وإدراكهم بمجرد البكاء لما كان فيه ما يضر السلطات، وبالتالي ما يدعوها إلى مواجهته بكل الوسائل والسبل وتشديد النكير على ضروب الشعائر، حتى غدت زيارة الحسين وإقامة مجلس عام للعزاء وأحيانا قول بيت واحد من شعر العزاء مدعاة للسجن والتشريد وربما القتل. لذلك انطلقت النصوص التأسيسية للشعائر وهي تنظر إلى الأوضاع التي كان عليها أنصار أهل البيت والحاجة إلى توفير ما يلم المشايعين للحسين ووضعهم في إطار تكتل عضوي وتنظيم فعال يوفر لهم سبل الوجود والاستمرار. هذا الإطار التاريخي التأسيسي لمجالس العزاء يكشف عنه الإمام الخميني بنصوص واضحة ومباشرة، أيها الإخوة والأخوات، وننتقل في الفقرة التالية من البرنامج إلى الشيخ باقر صادقي ضيف هذه الحلقة.
في حلقة اليوم يسرني أن أستضيف سماحة الشيخ باقر صادقي في حديث. أهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم
سماحة الشيخ. أقف أولا في لمحات أولية وتمهيدية عما تضمه نصوص الإمام من فهم ومن رؤية لموقع محرم وعاشوراء ولموقع شهر صفر، كذلك في وعي المسلمين وكذلك في حركة المسلمين وفي واقع المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا يخفى على السامع أن الإمام الراحل الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية في الجنة كان يؤكد كثيرا على أهمية محرم وصفر في الأمة الإسلامية، وهذه القضية معروفة عنه أن كل ما لدينا من محرم، يعني هذه النهضة وهذه الجمهورية الإسلامية هي في الحقيقة من بركات محرم، وفي مقولة أخرى كل ما لدينا من عاشوراء. ذكر مصائب أهل البيت في خصوص محرم وصفار له فالطابع خاص، وهذا الطابع الخاص هو يؤكد عليه السيد الإمام أنه وحدة الأمة واجتماعهم السياسي في هذا الوقت وإقامتهم هذه المراسم في الحقيقة لها دور لحفظ نهضة الإسلام وثورة الحسين.
نعم. في مدخل آخر طبعا سريع وقصير لو سمحتم، موقع ثقافة عاشوراء ودور محرم وصفر في حركة الثورة الإسلامية المعاصرة في الوقت الراهن.
نعم، طبعا من نظر السيد الإمام أنه نراه من خلال خطاباته يؤكد على الخطباء ويؤكد على المسؤولين أنه لا بد من الاستفادة من محرم وصفر الاستفادة الواعية، لأن قلوب الناس وقلوب المحبين متوجهة تماما إلى الحسين، فلا بأس من الاستفادة من هذه العاطفة وهذا التوجه الذي يعبر عنه في بعض الخطابات. يقول أنتم انظروا أن الدول العظمى كأمريكا أو بريطانيا أو ما شابه ذلك، لو أرادت أن تقيم اجتماعا ما لمناسبة مخصوصة،
نعم،
كم مقدار يخسرون من الأموال وكذلك يهيئون، ولا ينجح ذلك الاحتفال وذلك الشيء مع تقديم دعوات الحضور وتقديم مرغبات وما شابه ذلك، ولكن لا ينجح. بينما نحن الحمد لله ببركة الحسين وببركة هالعاطفة التي عند المحبين للحسين نرى الناس ذرافات ذرافات يأتون بدون دعوة، مجرد ما يقام المجلس نراهم يأتون ويشتركون للحضور والبكاء على مصيبة سيد الشهداء.
نعم.
فلذا نراه يقول ينبغي أن نستفيد من هذه القضية.
نعم، ودور محرم وصفر في انتصار الثورة الإسلامية بشكل مختصر طبعا.
نعم طبعا، أنا أذكر كلمة من كلمات السيد الإمام اللي من عندها نستفيد، يقول كونوا على يقين لو لم تكن هذه المصائب التي تعقد والمجالس في شهر محرم وصفر والمواكب مواكب العزاء واللطم لما صارت نهضة وانتفاضة 15 خرداد،
نعم،
المعروفة ببونزة خرداد، يقول لما صارت هذه ولا ما كان لها الدور. يقول هذه استوحت مين؟ من مجالس ومصائب الحسين ومجالس الحسين التي كانت تعقد في شهر محرم وصفار.
نعم، وكذلك نعم يعني استمر نفس الدور، ليس يعني لم يقتصر دور المراسم على انتفاضة خرداد، وإنما استمر كذلك حضورا ودفعا في حركة الثورة الإسلامية التي آلت أخيرا الانتصار.
نعم نعم، يقول إن كل ما لدينا من عاشوراء.
نعم،
هذا في الحقيقة إشارة إلى هذا المعنى.
أنتقل الآن وإياكم سماحة الشيخ الضيف إلى، نعم، فلسفة مراسم العزاء الحسيني.
نعم،
في نصوص الإمام الخميني، نعم، وكذلك في نهضة الإمام، يعني هناك طبعا نصوص متكاثرة، نعم، تتحدث فيه، نعم، عن النهضة وعن فلسفة العزاء وعن أبعاد العزاء، فلا أدري كيف نتلمس،
نعم،
أبعاد هذه النصوص ومعطيات هذه النصوص.
نعم، خلال المشاهدة والقراءة في بعض النصوص الواردة عن السيد الإمام رحمة الله عليه بالنسبة للمجالس الحسينية وبالنسبة إلى المراسم التي تعقد في شهر محرم وصفر، يمكن أن في الحقيقة نستفيد هذا الجانب من السيد الإمام. مثلا في خطاب من خطاباته كان يقول إن الخطاب الحسيني يعني المجالس الحسينية تحفظ مدرسة سيد الشهداء عليه السلام ومنهجه، والذين يقولون دعوها، إنه هذه لا
تتركوها، نعم،
اتركوها،
نعم،
لا يفهمون أساسا ما هو منهج الحسين عليه السلام، ولا يدركون أن هذه المجالس وهذا البكاء قد حفظ الإسلام منذ 1400 سنة. نعم، إن هذه المنابر وهذه المجالس والتعازي ومواكب اللطم هي التي حفظت لنا الإسلام. فنرى السيد الإمام من خلال هالكلمات الصادرة عنه في الحقيقة أنه يراها بمنظار أوسع مما نحن نراها عليه، قد نحن ننظر إليها من منظار ضيق، أما السيد الإمام كان ينظر إليها من منظار واسع، ولذا نراه يقول ولو أراد امرؤ الانفراد في إحدى زوايا غرف منزله والاكتفاء بقراءة زيارة عاشوراء واستعمال المسبحة لما بقي شيء.
نعم،
من خلال كلمة كيف يعني شنو ما بقي، يعني يرى أن في هذا التجمهر
وهذا الاجتماع العظيم اجتماع سياسي مهم وسوف يقضي على الطواغيت وعلى الظلمة أينما كانوا وأينما حلوا. يعني كأنما في المظاهرة ظاهرة وفي الحقيقة نوع من الاجتماع على محبة الحسين له منحة سياسي بخلاف أكو منحة فردي. التوجه بالزيارة بشكل منفرد إلى الحسين فيه ثواب فيه أجر، لكن أن يؤثر على بقاء الإسلام وحفظ الإسلام لا. فإذا الإمام يرى من خلال هذه المجالس والتعازي ومواكب اللطم أنه هي التي حفظت الحسين. ولذا في نص آخر هو ينقل عنه يذكره في كتابه التي في الحقيقة عبارة عن ترجمة لخطابات الإمام في
حول ثقافة عاشوراء.
حول ثقافة عاشوراء يقول كل مذهب وكل مدرسة بحاجة إلى اهتمام شعبي واحتضان والتفاف بأمثال هذه المراسم، مراسم اللطم والبكاء، ولو لم تكن موجودة لما أمكن أن يحفظ هذا المذهب ويصان. فإذا من خلال هذه العبارة نرى السيد الإمام متوجه جيدا إلى النكتة الأساسية لحفظ الإسلام من خلال هذه المراسم.
نعم، نتحدث أو تتحدث في الواقع نصوص الإمام عن بعد سياسي لمراسم العزاء ولمصائب سيد الشهداء. لا أدري كيف نقرأ تفاصيل هذا البعد السياسي المترتب على مصائب سيد الشهداء.
البعد السياسي الذي يراه السيد الإمام رحمة الله عليه من خلال هذه المجالس أنه حينما يذكر الخطيب المظلومية التي جرت على سيد الشهداء أو السيرة التي واجه بها الحسين الطاغية عصره وهو يزيد على سبيل المثال، فكان يستفيد ويؤكد على هالنقطة، يقول للشعب انظروا أنه ليس المنظار قلة العدد، أنه احنا نحن عددنا قليل فلذا ما نستطيع أن نواجه الظلمة. يقول لهم انظروا إلى الإمام الحسين وكيف أنه عدده كان قليل مع أصحابه 72 واحد من أصحابه فقط معه، لكن واجه جيش بمقدار 30,000 بتلك الروحية بذلك بتلك النفسية. فحينما يستمع هذا المستمع المحب إلى الخطيب وهو يذكر شيء من سيرة أبي عبد الله ونهضة وحماسة وشجاعة الحسين وإباء الحسين الذي في الحقيقة قال إني لا أقر كإقرار العبيد في خطبة من خطبه، ما أخضع لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد، حينما يقول الخطيب على المنبر هذا المحب الموالي راح يمتلك ويكتسب تلك النفسية والروحية والإباء الحسيني من نهضة سيد الشهداء. فلذا الشوف نرى السيد الإمام يؤكد على أن نهضة الحسين ودور مجالس العزاء كان لها الدور المهم والأساسي والفعال في ثقافة الأمة. ولذا يقول شعبنا في إيران يقول حينما انتصر على أقوى طاغية في المنطقة كان ببركة عاشوراء وببركة التأثر بنهضة سيد الشهداء، ويقول أن شهدان الأبرار استفادوا من دماء أبي عبد الله.
نعم. حينما أيضا ننتقل في بعد آخر مع نصوص السيد الإمام في ثقافة عاشوراء نجد أنها تتحدث عن دور اجتماعي واضح. طبعا وتتحدث عن هذا الدور الاجتماعي في التاريخ وكذلك في الوقت الحاضر. تقول نصوص الإمام وتنطق بهذا المعنى بشكل واضح بأن دور مراسم العزاء أنها حفظت المجتمع في إطار تكتل اجتماعي عضوي متلاحم ومتواصل وكذلك تفعل في الوقت الراهن. لا أدري كيف نسلط الضوء على هذه النقطة أكثر.
نعم، طبعا السيد الإمام يؤكد على هذه القضية كثيرا ويشير لها في أكثر من خطاب على أنه الحضور حضور المحبين يمثل فد وحدة سياسية تصرخ بوجه الظلم أينما كان وأينما حل، ويقول أن هذا التكتل هو الذي أراده الأئمة حينما كانوا يقولون لأصحابهم أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا أهل البيت، ومن بكى أو تباكى هذا التباكي هم يقول سوف يصدر فنوعا من الأشياء السياسية. ولذا نرى نقرأ في خطاب من خطاباته يقول لقد أوشك حكم بني أمية المنحط أن يظهر الإسلام بمظهر الحكم الطاغوتي ويشوه سمعة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وقد فعل معاوية وابنه الظالم الأفاعيل ضد الإسلام، وارتكب ما لم يرتكبه جنكيز خان ضد إيران، فقد بدل أساس العقيدة. هذا في الحقيقة يقول كيف نقف أمام هذا الشعور اللي الإمام الحسين وقف وقدم دمه وأهل بيته وحتى نسائه. نحن الشعب الإيراني هنا في الحقيقة كان لهذا المظهر ولهذه السيرة للحسين سلام الله عليه، وكيف أنه وقف أمام يزيد، نرى شعبنا الحمد لله رجالا ونساء، كما وقفت الحوراء زينب سلام الله عليها لتنشر مظلومية الحسين وتخطب، كذلك نرى شعبنا في شهر محرم شهر صفر حينما في الحقيقة يوجهون هذه الشعارات ويكتبون اللافتات ويخرجون في تلك المظاهر في الحقيقة، وذلك الاجتماع لأجل البكاء، يقول هو الذي حفظ لنا الإسلام ويصانه إلى يومنا هذا. ويعترض السيد الإمام على بعض آراء المثقفين الذين قد يستهزئون ويسخرون بهذه المجالس، فكان يقول انظروا لو كان خرج الناس فقط بمظاهرة صامتة كما يخرج في الغرب مثلا من باب استنكارا، يقول لما وصلت إلى يومنا هذا نهضة الحسين، لأن يعني يقول هذه المظاهرة الصامتة لا تؤثر على العاطفة،
لا حياة فيها في الواقع،
لا حياة فيها، وإنما الذي يؤثر هو المجلس، مجلس العزاء، الذي في الحقيقة حينما يذكر الخطيب مظلومية السيد الشهداء ويربطها بمظلومية اليوم الحاضر سوف يذرف الدمع، وهذا خروج هذا الدمع ولو بقدر جناح سوف ينور القلب، وإذا نور القلب راح يجعل الإنسان حيا، ومن هنا سوف يثأر ويأخذ بمظلومية الحسين ويأخذ بمظلومية المظلومين في أيام الظلم والطواغيت في يومنا هذا.
نعم، شكرا لك سماحة الشيخ باقر صادق على هذه الإجابات. حتى الملتقى، نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج ثقافة عاشوراء والإمام الخميني. حتى اللقاء القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ثقافة عاشوراء، لقاءات وتحليلات في ضوء النص الخميني.
ملحمة عاشور وبهاي الفوادي ضج صوت المنادي، دستورك لكل حور يضل دستور، تعشق ذبيحها بمذبحك للحور وتبوس الأيادي قبضات الهنادي. الله أعلاك سرين العين يا إن شاء مولاك أن تحيي ذكرايا، والنخبة الأنقى للعروة الوثقى في كربلا تبقى رمزا لفحوى.
فقدت تتناحر النيات أحياء الضمير تقابل الأموات وتشوف المناية تومي على البراية ينباب المخيم جلجلت الأصوات للكلفات إحنا يا أبو الكلفات صفينا النوايا بغربال الضحايا يا أيها المولى والله ولا بالأنفس الأغلى حبا فدينا كن واثقا فينا لا شيء يثنينا فالله حامينا لا رب إلا مخلوقين إلكم صفوة الخدام من هاي الخدامة مصدر كل كرامة خل جفنك يغمض وبأماني نام بيوت الله ذني وماني شوف خيام خل تخفى بسلامة نسوان الإمامة يا شبلة الليثي يا عطر ذكرى لا أول الغيثي والصبح مجرى في مطلع الفجر من غيمة النحر ماء الوفا يجري سعدا لسقيا الصميد أحياء أخت عباس واحدنا أخوة ومرجلة وإحساس والخاطر حبيبه ما يهمش يصيبه تاج انت وزينب وإحنا صرنا الراس كنز الباري انت وإحنا ليح والراس درعج هالكتيبة بالساعة الرهيبة لو جاءنا الموت أهلا بالرقيا يعلو لنا صوت حيا وحيا انشودة القلب في مسرح الحرب بالطعن والضرب الحان والآه
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كثرة المزاح يذهب بماء الوجه. تحدثنا في حلقة سابقة أيها الإخوة الكرام عن مسألة المزاح والمداعبة، وقلنا بأن الإنسان المؤمن ينبغي أن يكون داعب اللعبة كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت فيهم هذه الطريفة، هذا اللين، هذا المزاح المعقول والجميل مع الآخرين، لكن ينبغي ألا يكون هذا المزاح خارجا عن حد الاعتدال. يعني بعض المزاح مذموم في الشريعة وهو المزاح الخارج عن حد الاعتدال، ولهذا الروايات اللي وردت بذم المزاح والمزحة هو مقصودها هذا المعنى، مثلا الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يبلغ العبد صريح الإيمان حتى يدع المزاح والكذب، أو روايات أخرى كالرواية عن الصادق عليه السلام إياكم والمزاح، المقصود هذا المزاح المذموم. لا، كما قلنا هناك روايات تدل على أن النبي كان يمازح بعض المؤمنين، فالمقصود إذن من الروايات الذامة للمزاح هو المزاح بالباطل اللي يكون مذموم شكلا ومضمونا، شكلا كيف؟ كمية وكيفية. يعني من ناحية الكمية يعني يكون هذا المزاح كثير، يعني مزاح ما بيطعم. شايفين بعض الناس مرة واحد يجيب له نكتة الناس تستأنس بها، مرة واحد لا، يعني يستمر يتشلب بالقضية وما يتركها، نكتة ورا نكتة، مزاح ما بحياته جد. لا طبعا هذا ممقوت، الحياة مو مزاح، الحياة جد، الحياة ينبغي أن يكون فيها الإنسان جادا لا هازلا ولا لغويا وعبثيا. فبعض الناس كثير المزاح، لا، هذا كثرة المزاح اللي تخرج عن حد الاعتدال هذه بها أضرار كثيرة جدا، تقلل من هيبة الإنسان، تقلل من شخصية الإنسان، قد تسبب مشاكل للإنسان مع الآخرين. فبعضهم يمزح 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 وإذا شوفه عد ألف مشكلة مع الناس، قد مزحة بسيطة تسبب لك مشكلة مع الآخرين. احنا نعرف أنه علاقات انتهت على أساس مزحة، يعني شوية زادها طرف أليف أكثر من اللازم، يعني مصخة مثل ما يقولون، ف ذاك الطرف زعل وانتهت العلاقة. فأولا من ناحية الكام ينبغي أن لا يكون المزاح كثيرا جدا بحيث يخرج عن حد الاعتدال، ومن ناحية الكيف والمضمون أيضا ينبغي أن لا يكون المزاح بالباطل والمزاح بالفوحش. النبي صلى الله عليه وآله يقول إني أمزح ولا أقول إلا حقا. فأولا ألا يكون بباطل، اثنين ألا يكون فيه فحش، ولهذا جاء عن الباقر عليه السلام إن الله يحب المداعب في الجماعة بلا رفث. الله يحب الإنسان اللي يقعد في جماعة في مجلس فيداعبهم ويجيب لهم فد نكتة طريفة كذا يغير أجواء المجلس، لكن بلا رفث. إن الله يحب المداعبة في الجماعة بلا رفث، الرفث يعني الفحش من القول، فلا رفث ولا فسق. فألا يكون باطلا المزاح، ألا يكون به رفث، وألا يكون فيه سباب وانتقاص من المؤمنين أو استخفاف ببعض المؤمنين. هذا هو المزاح المذموم، إذا كان خالي من هذه الأمور فلا بأس به، وهو قضية مطلوبة في شخص الإنسان المؤمن، والحمد لله رب العالمين.
الإذاعة العربية بطهران تقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 126. ومن كلام له عليه السلام لما عوتب على التسوية في العطاء: أتأمروني أن أطلب النصر بالجور في من وليت عليه؟ والله لا أطور به ما سمر سمير، وما أما نجم في السماء نجما، لو كان المال لي لسويت بينهم، فكيف وإنما المال مال الله؟ ألا وإن إعطاء المال في غير حقه تبذير وإسراف، وهو يرفع صاحبه في الدنيا ويضعه في الآخرة، ويكرمه في الناس ويهينه عند الله. ولم يضع امرؤ ماله في غير حقه ولا عند غير أهله إلا حرمه الله شكرهم، وكان لغيره ودهم، فإن زلت به النعل يوما فاحتاج إلى معونتهم فشر خليل وألأم خدين. ومن كلماته القصار سلام الله عليه في نهج بلاغته في صفة الغوغاء: هم الذين إذا اجتمعوا غلبوا، وإذا تفرقوا لم يعرفوا. وقيل بل قال عليه السلام: هم الذين إذا اجتمعوا ضروا، وإذا تفرقوا نفعوا. فقيل قد عرفنا مضرة اجتماعهم، فما منفعة افتراقهم؟ فقال: يرجع أصحاب المهن إلى مهنتهم، فينتفع الناس بهم، كرجوع البناء إلى بنائه، والنساج إلى منسجه، والخباز إلى مخبزه. وقال عليه السلام في تقلب الأحوال: علم جواهر الرجال. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
إلهي إن روحي تشكو لك إلهي فهي عرش المستجير يا ملك إلهي إن روحي تشكو لك إلهي فهي عرش المستجير يا ملك وربي ما سمت إلا إلي في سؤال الصفح قد دلت علي وربي ما سمت إلا إلي في سؤال الصفح قد دلت علي ما رأت إسعادها إلا لديك ما رأت إسعادها إلا لديك ما توانى ظلها أن يسأل إلهي إلهي ليس يجديها الضلال عن هواك ليس يجدي الانتقال بارئ الروح العلي المتعال فاب ربي عابد أن يعدل إلهي ليس يجديها الضلال عن هواك ليس يجدي الانتقام بارئ الروح العلي المتعال فاب ربي عابد أن يعدل بارئ الروح العلي المتعال بارئ الروح العلي المتعال خاب ربي عابد أن يعدلك إلى
العشرة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد دخول الإيرانيين المجالين الدبلوماسي والعسكري بكامل قواهم دون ضعف. القوة اليمنية تستهدف بالصواريخ والمسيرات مطار اللد وأم الرشراش والنقب في فلسطين المحتلة. انسحاب قوات الإدارة السورية الجديدة من السويداء بعد عمليات راح ضحيتها مئات المدنيين. أهلا بكم. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي وقوف الشعب الإيراني بمختلف توجهاته السياسية والدينية للدفاع عن بلاده. ولدى استقباله كبار مسؤولي السلطة القضائية أشاد سماحته بالإرادة العظيمة للشعب الإيراني في الحرب الأخيرة معتبرا شعور شعب أو دولة بهذه الثقة.